بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في قصيدته الهائية غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين، قال رحمه الله تعالى: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا اطلب سواها إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر، وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. في هذه الأبيات لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله يبين فيها حال الدنيا مخاطبا من يطلع على هذا الكلام وهذه النصيحة الغالية، كما وصفها شارح هذه الأبيات تلميذه الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم شيخه وجميع علماء الأمة السلفيين. قال: وصية قيمة. ثم ذكر هذه الأبيات، فقوله رحمه الله: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا أو الدنيئة ألا اطلب سواها إنها لا وفاء لها، يعني الشيء الذي لا قيمة له أو لا بقاء له، فإن طلبه يكون من إضاعة الوقت، والتعلق بالأشياء الخيالية التي لا حقيقة لها، لأن الدنيا فانية ما أحد يستطيع أن يخلد عليها. وإذا كان الأمر كذلك فالعاقل يطلب غيرها، الشيء الثابت الذي لا يزول والشيء الثابت الذي يفيد، وهي الآخرة. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. وهذا شيء واضح، طلاب الدنيا مهما حرصوا على تحصيلها ومهما حرصوا على حفظها ومهما حرصوا على الراحة فيها فإنهم لا يمكن أن ينالوها، وإن حصلوا منها بعض الشيء فاتهم الشيء الكثير، وإن حصلوا وجمعوا فارقوه يوما من الأيام. فما دام أن الدنيا بهذه المثابة فطلبها تضيع للوقت وتضيع للجهد، وطلب لشيء لا يمكن استكماله. ثم قال رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، أي الآيات التي ضرب الله للدنيا المثل فيها، فذكر رحمه الله أنها في هذه السور، في سورة الحديد وفي سورة يونس في سورة الكهف وفي آل عمران وفي فاطر وفي غافر والأحقاف. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله هذه الآيات فقال رحمه الله: وسأبين الغرض والأساس الذي سيقت من أجله في نظمها القرآني يعني الآيات، فإن وفقت فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم ذكر الآيات، وهي سورة الحديد قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشاهد قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إلى أن قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال: وكذلك في سورة الكهف الآية الثالثة ونصها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك آية آل عمران فيها آيتان، قوله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله عز من قائل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وذكر آية فاطر وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كذلك آية غافر قوله عز من قائل في مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال: وأما الآية الثامنة ففي سورة الأحقاف ونصها قول الله جل وعلا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. قال رحمه الله: وأما الأحاديث التي أشار إليها الناظم في قوله: وكم من حديث موجب لاعتزالها، فذكر رحمه الله أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم حيث تخوف على أمته ما يفتح عليها من زهرة الدنيا فيشتغلون بها ويركنون إليها وينسون الاستعداد للآخرة وينسون التزود من هذه الدار الفانية فهي ليست بباقية، فيشغلهم زهرة الدنيا وبهرجها حتى يأتي الأجل وهم على ذلك، ولم يأخذوا من الدنيا ما يستفيدوا منه للآخرة. ثانيا عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، تحذير من متع الحياة الدنيا ومن زينتها الخلابة الخداعة ألا يغتر بها العاقل، فلا يغتر بالدنيا ولا يغتر بالنساء. ثالثا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجى. وهذا دليل على ضآلة الدنيا وحقارتها في الآخرة، فقد مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع الرجل إصبعه في البحر ثم ينظر ماذا نقص من البحر، ما الذي أخذته الإصبع من البحر، وهل أثرت عليه أو أنقصت ماءه أو يعد ذلك شيئا فيه. فكذلك الدنيا في الآخرة، نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي تأخذه الأصبع من البحر، شيء لا يذكر. فما دام أن الأمر كذلك فالعاقل هو الذي يشتغل بالأغلى والأثمن والأبقى والأفضل، ولا يشغله التافه المفضول المنتهي عما كمل في جميع الصفات. رابعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجيد أسك يعني صغير الأذن، فتناوله فأخذه ثم قال: أيكم يحب هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، يعني الجدي ميت وأسك يعني أذنيه صغيرة معيب، فعرضه عليهم بثمن، قالوا: لا أحد يرغبه بثمن. ثم عرضه عليه بالمجان، قالوا: لو كان حيا لكان معيبا، كيف نأخذه؟ ثم قال: والله لو كان حي قال، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا هوانها عليه أعطاها من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطي إلا من يحب لأنها دار غالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي منها رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث أن من تعلق بالدنيا ورضي بها فهذا همه العاجلة وما فكر في الآجلة، ولهذا يغضب للدنيا ويفرح بها وأما العاقل فلا يفرح بها ولا يحزن عليها، إن حصل منها شيء استعان به على طاعة الله، وإن فاته عز نفسه بما أمامه في الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر على الحرير والديباج وأنت على الحصير قد أثر في جنبك؟ فقال: يا عمر، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني متع الحياة والراحة للكفار في الدنيا، وأما نحن فإنها لنا في الآخرة. ينبغي للإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا أن يوسع ضيقها بذكر الآخرة، وأن يعزي نفسه بما في الآخرة ويعمل للآخرة، ويقول: للدنيا لست لي، كما قال المؤلف رحمه الله: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي. والحديث السادس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك موطئا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا الإنسان في هذه الحياة يوم من الأيام سيخرج منها، فليستعد للمكان الذي يخرج إليه. لهذا لما سمع أعرابي قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: والله ما الزائر بمقيم، يعني الزائر يمر مر الكرام ثم يفارق المكان الذي زار أهله فيه. وهكذا الإنسان في الدنيا، هكذا الإنسان في الدنيا كأنه زائر ثم يعود إلى الدار الباقية، فإن كان من أهل التقوى فنعمة الدار، الدار التي يمضي إليها وينتهي إليها، وإن كان من أهل الفجور والكفر والنفاق فبئست الدار التي يؤول إليها أمره. والعاقل هو الذي يحاسب نفسه وينظر في حاله قبل أن ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وفي هذه الأبيات من الفوائد والنصائح الشيء الذي ينبغي للعاقل أن يقف عنده ويستفيد منه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها، فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم النقيع زلالها.
سينقلب السم فاعل.
شيخنا نسأل، الزلال هو الذي ينقلب؟
نعم. أعد الكلام.
قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم.
على جميع المذاهب.
شيخنا، كنت أظن أن زلالها هو الفاعل، سينقلب إلى السم.
تأويلك
ماذا ترون يا شيخ؟
تأويلك أقرب إلى الصحة. نعم، سينقلب السم النقيع زلالها.
أحسن الله عليك. فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها
تصرم حبالها
تصرم حبالها.
هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله قال قد نظروا قوم بعين بصيرة لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها. يعني إذا نظر الإنسان إلى الدنيا إلى الوجه المشرق منها والذي يغطي وراءه القبح فإنه يغتر بها، لكن هناك قوم عرفوها وعرفوا ما تؤول إليه لعدم ثباتها على حال واحدة. قال أولئك أهل الله حقا وحزبه، أي عباد الله الذين أخلصوا حياتهم لله جل وعلا، عاشوا لله معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، فعاشوا لله ومن أجل الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه. وحزب الله هم المفلحون، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. الطائفة الثانية اغتروا بالدنيا وتمسكوا بها فلما اطمأنوا إليها وركنوا إليها وطمعوا فيها وظنوا أنهم حصلوها انقلبت، يعني أحوالها السارة إلى أحوال سيئة. فبدل أن كان الإنسان في شباب وفي صحة في جميع حواسه وقوته وكذلك في بيئته وسربه وأهله وكذلك في ماله، مشت الدنيا بما قدر الله له فيها، فظن أنه وصل إلى الغاية التي لا تتغير. فلما ركن إلى ذلك بدأت الأمور تتغير، وأنكر من نفسه الضعف وفقد الكثير من صحته وحواسه، وفقد حتى المتعة بالمال الذي بين يديه، لم يكن على ما اعتاد، فقد يكون منقصا في ماله لا يستصيغ أكله أو شربه، قد يكون يعني في أكل بعض المأكولات يتضاعف عنده المرض، وهكذا تغيرت الأحوال. وهذا المراد بقوله رحمه الله فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، يعني ظنوا أنهم وصلوا إلى الغاية في الدنيا، بدأت ترسل إليهم السهم تلو الآخر، حتى خرجوا منها جثثا هامدة هذه حال الدنيا. فالعاقل هو الذي ينظر إلى ما تخفيه من المخاطر وليس إلى ما تظهره من المحاسن، فمحاسنها تخفي وراءها الكبائح، والعاقل هو الذي ينظر إلى حقيقتها لا إلى بهرجها وظاهرها. قال رحمه الله: أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. هذا جزاء من ركن إلى الدنيا وطمع في البقاء فيها وجمع المال من حله ومن غير حله وأنفقه في غير حله، يعيش في الدنيا في غرور وفي بعد عن حقيقة الأمر، حتى إذا ظن أنه قد ملك الدنيا وقد اطمأن إليها تحولت الأحوال إلى أحوال لا ترضي، حتى يخرج منها وليس عليه إلا خرقة، قد خلف الأموال الطائلة وترك الأرصدة وترك الدور وترك القصور وترك الأولاد والذرية، ترك الأصحاب والرفقاء، تخلى عن الكل، خرج من بينهم وحيدا فقيرا ليس له إلا ما قدم من العمل. فالعاقل هو الذي ينظر إلى المآلات، إلى العواقب، إلى الخواتيم، كيف يكون حاله في الدنيا، هل يبقى فيها مخلدا؟ لا. هل يبقى فيها صحيحا شابا؟ لا. هل يبقى فيها غنيا قادرا؟ لا. حتى وإن كان المال بين يديه قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يأكل من هذا المال. فالعاقل هو الذي يمشي في الدنيا بحذر، يحذر منها ومن غرورها. قال رحمه الله: فقل للذين استعذبوها رويدكم، يعني خففوا السرعة في طلب الدنيا، سينقلب السم النقيع زلالها. هذه الأشياء الملاذ والمحاسن ستتغير إلى مساوئ، وستتغير إلى مرارة، وستتغير إلى أشياء قاتلة. ليلهوا ويغتر بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، يعني إذا حضر الأجل خرج الإنسان منها على أي حال، سواء كان مستعدا بالعمل الصالح أو غير مستعد. ونسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نستفيد من هذه النصائح من كلام العلماء الربانيين الذين ورثوا لنا عصارة عقولهم ومهج قلوبهم، عاشوا لنا فورثوا لنا العلم النافع ليكون العمل صالحا، والسعيد من وفقه الله جل وعلا وسمع النصيحة وعمل بها، والشقي من أضبر وأعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في قصيدته الهائية غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين، قال رحمه الله تعالى: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا اطلب سواها إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. في هذه الأبيات لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله يبين فيها حال الدنيا مخاطبا من يطلع على هذا الكلام وهذه النصيحة الغالية، كما وصفها شارح هذه الأبيات تلميذه الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم شيخه وجميع علماء الأمة السلفيين. قال: وصية قيمة. ثم ذكر هذه الأبيات، فقوله رحمه الله: فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا أو الدنيئة ألا اطلب سواها إنها لا وفاء لها، يعني الشيء الذي لا قيمة له أو لا بقاء له، فإن طلبه يكون من إضاعة الوقت، والتعلق بالأشياء الخيالية التي لا حقيقة لها، لأن الدنيا فانية ما أحد يستطيع أن يخلد عليها. وإذا كان الأمر كذلك فالعاقل يطلب غيرها، الشيء الثابت الذي لا يزول والشيء الثابت الذي يفيد، وهي الآخرة. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. وهذا شيء واضح، طلاب الدنيا مهما حرصوا على تحصيلها ومهما حرصوا على حفظها ومهما حرصوا على الراحة فيها فإنهم لا يمكن أن ينالوها، وإن حصلوا منها بعض الشيء فاتهم الشيء الكثير، وإن حصلوا وجمعوا فارقوه يوما من الأيام. فما دام أن الدنيا بهذه المثابة فطلبها تضيع للوقت وتضيع للجهد، وطلب لشيء لا يمكن استكماله ثم قال رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، أي الآيات التي ضرب الله للدنيا المثل فيها، فذكر رحمه الله أنها في هذه السور، في سورة الحديد وفي سورة يونس وفي سورة الكهف وفي آل عمران وفي فاطر وفي غافر والأحقاف. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله هذه الآيات، فقال رحمه الله: وسأبين الغرض والأساس الذي سيقت من أجله في نظمها القرآني يعني الآيات. فإن وفقت فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم ذكر الآيات وهي سورة الحديد قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشاهد قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إلى أن قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال: وكذلك في سورة الكهف الآية الثالثة ونصها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك آية آل عمران فيها آيتان: قوله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله عز من قائل: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وذكر آية فاطر وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كذلك آية غافر قوله عز من قائل في مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال: وأما الآية الثامنة ففي سورة الأحقاف ونصها قول الله جل وعلا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. قال رحمه الله: وأما الأحاديث التي أشار إليها الناظم في قوله: وكم من حديث موجب لاعتزالها، فذكر رحمه الله أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم حيث تخوف على أمته ما يفتح عليها من زهرة الدنيا فيشتغلون بها ويركنون إليها وينسون الاستعداد للآخرة وينسون التزود من هذه الدار الفانية فهي ليست بباقية، فيشغلهم زهرة الدنيا وبهرجها حتى يأتي الأجل وهم على ذلك ولم يأخذوا من الدنيا ما يستفيدوا منه للآخرة. ثانيا عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تحذير من متع الحياة الدنيا ومن زينتها الخلابة الخداعة ألا يغتر بها العاقل فلا يغتر بالدنيا ولا يغتر بالنساء. ثالثا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا دليل على ضآلة الدنيا وحقارتها في الآخرة، فقد مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع الرجل إصبعه في البحر ثم ينظر ماذا نقص من البحر، ما الذي أخذته الإصبع من البحر، وهل أثرت عليه أو أنقصت ماءه أو يعد ذلك شيئا فيه. وكذلك الدنيا في الآخرة، نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي تأخذه الأصبع من البحر، شيء لا يذكر. فما دام أن الأمر كذلك فالعاقل هو الذي يشتغل بالأغلى والأثمن والأبقى والأفضل، ولا يشغله التافه المفضول المنتهي عما كمل في جميع الصفات. رابعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجيد أسك يعني صغير الأذن فتناوله فأخذه ثم قال أيكم يحب هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، يعني الجدي ميت وأسك يعني أذنيه صغيرة معيب، فعرضه عليهم بثمن، قالوا لا أحد يرغبه بثمن. ثم عرضه عليه بالمجان، قالوا لو كان حيا لكان معيبا كيف نأخذه. ثم قال والله لو كان حي قال فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا هوانها عليه أعطاها من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطي إلا من يحب لأنها دار غالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي منها رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث أن من تعلق بالدنيا ورضي بها فهذا همه العاجلة وما فكر في الآجلة، ولهذا يغضب للدنيا ويفرح بها، وأما العاقل فلا يفرح بها ولا يحزن عليها، إن حصل منها شيء استعان به على طاعة الله، وإن فاته عز نفسه بما أمامه في الآخرة. ك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر على الحرير والديباج وأنت على الحصير قد أثر في جنبك؟ فقال: يا عمر، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني متع الحياة والراحة للكفار في الدنيا، وأما نحن فإنها لنا في الآخرة. ينبغي للإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا أن يوسع ضيقها بذكر الآخرة، وأن يعزي نفسه بما في الآخرة ويعمل للآخرة، ويقول: للدنيا لست لي، كما قال المؤلف رحمه الله: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي. والحديث السادس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك موطئا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا الإنسان في هذه الحياة يوم من الأيام سيخرج منها، فليستعد للمكان الذي يخرج إليه. لهذا لما سمع أعرابي قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: والله ما الزائر بمقيم، يعني الزائر يمر مر الكرام ثم يفارق المكان الذي زار أهله فيه. وهكذا الإنسان في الدنيا، هكذا الإنسان في الدنيا كأنه زائر ثم يعود إلى الدار الباقية. فإن كان من أهل التقوى فنعمة الدار، الدار التي يمضي إليها وينتهي إليها، وإن كان من أهل الفجور والكفر والنفاق فبئسة الدار التي يؤول إليها أمره. والعاقل هو الذي يحاسب نفسه وينظر في حاله قبل أن ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وفي هذه الأبيات من الفوائد والنصائح الشيء الذي ينبغي للعاقل أن يقف عنده ويستفيد منه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها، فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم النقيع زلالها.
سينقلب السم فاعل.
شيخنا، نسأل: الزلال هو الذي ينقلب أو؟
نعم. أعد الكلام.
قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم.
على جميع المذاهب.
شيخنا، كنت أظن أن زلالها هو الفاعل، سينقلب إلى السم.
تأويلك
يعني
تأويلك أقرب إلى الصحة. نعم. سينقلب السم النقيع زلالها.
صلى الله عليه. فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها.
تصرم حبالها.
تصرم حبالها.
هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله قال: قد نظروا قوم بعين بصيرة. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها. يعني إذا نظر الإنسان إلى الدنيا إلى الوجه المشرق منها والذي يغطي وراءه القبح فإنه يغتر بها، لكن هناك قوم عرفوها وعرفوا ما تؤول إليه لعدم ثباتها على حال واحدة. قال: أولئك أهل الله حقا وحزبه، أي عباد الله الذين أخلصوا حياتهم لله جل وعلا، عاشوا لله معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، فعاشوا لله ومن أجل الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه. وحزب الله هم المفلحون، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. الطائفة الثانية اغتروا بالدنيا وتمسكوا بها، فلما اطمأنوا إليها وركنوا إليها وطمعوا فيها وظنوا أنهم حصلوها انقلبت، يعني أحوالها السارة إلى أحوال سيئة. فبدل أن كان الإنسان في شباب وفي صحة في جميع حواسه وقوته وكذلك في بيئته وسربه وأهله وكذلك في ماله، مشت الدنيا بما قدر الله له فيها، فظن أنه وصل إلى الغاية التي لا تتغير. فلما ركن إلى ذلك بدأت الأمور تتغير، وأنكر من نفسه الضعف وفقد الكثير من صحته وحواسه، وفقد حتى المتعة بالمال الذي بين يديه، لم يكن على ما اعتاد، فقد يكون منقصا في ماله لا يستصيغ أكله أو شربه، قد يكون يعني في أكل بعض المأكولات يتضاعف عنده المرض، وهكذا تغيرت الأحوال. وهذا المراد بقوله رحمه الله: فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، يعني ظنوا أنهم وصلوا إلى الغاية في الدنيا، بدأت ترسل إليهم السهم تلو الآخر، حتى خرجوا منها جثثا هامدة. هذه حال الدنيا. فالعاقل هو الذي ينظر إلى ما تخفيه من المخاطر وليس إلى ما تظهره من المحاسن، ومحاسنها تخفي وراءها الكبائح، والعاقل هو الذي ينظر إلى حقيقتها لا إلى بهرجها وظاهرها. قال رحمه الله: أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. هذا جزاء من ركن إلى الدنيا وطمع في البقاء فيها وجمع المال من حله ومن غير حله وأنفقه في غير حله، يعيش في الدنيا في غرور وفي بعد عن حقيقة الأمر، حتى إذا ظن أنه قد ملك الدنيا وقد اطمأن إليها تحولت الأحوال إلى أحوال لا ترضي، حتى يخرج منها وليس عليه إلا خرقة، قد خلف الأموال الطائلة وترك الأرصدة وترك الدور وترك القصور وترك الأولاد والذرية، ترك الأصحاب والرفقاء، تخلى عن الكل، خرج من بينهم وحيدا فقيرا ليس له إلا ما قدم من العمل. فالعاقل هو الذي ينظر إلى المآلات، إلى العواقب، إلى الخواتيم، كيف يكون حاله في الدنيا، هل يبقى فيها مخلدا؟ لا. هل يبقى فيها صحيحا شابا؟ لا. هل يبقى فيها غنيا قادرا؟ لا. حتى وإن كان المال بين يديه قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يأكل من هذا المال. فالعاقل هو الذي يمشي في الدنيا بحذر، يحذر منها ومن غرورها. قال رحمه الله: فقل للذين استعذبوها رويدكم، يعني خففوا السرعة في طلب الدنيا، سينقلب السم النكيع زلالها. هذه الأشياء الملاذ والمحاسن ستتغير إلى مساوئ، وستتغير إلى مرارة، وستتغير إلى أشياء قاتلة. ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم، تصرم حبالها، يعني إذا حضر الأجل خرج الإنسان منها على أي حال، سواء كان مستعدا بالعمل الصالح أو غير مستعد. ونسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نستفيد من هذه النصائح من كلام العلماء الربانيين الذين ورثوا لنا عصارة عقولهم ومهج قلوبهم، عاشوا لنا فورثوا لنا العلم النافع، ليكون العمل صالحا. والسعيد من وفقه الله جل وعلا وسمع النصيحة وعمل بها، والشقي من أدبر وأعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به. والله أعلم.